بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأول في بيان الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة وتقوم عليها دعوتهم. ولا شك أن من النعمة مكان أن يوفق الإنسان للسنة، ولذلك كان السلف يقولون: لا ندري أي الغلمين علينا أعظم، أن هدانا للإسلام أو جنبنا الأهواء. فجعلوا نعمة تجنب الأهواء كنعمة الهداية للإسلام. ولذلك روى ابن بطة في الإبانة عن ابن شوذب أنه قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. فهذه من النعم على الإنسان إذا التزم بدين الله، أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وسبب ذلك ما قاله الزهري عليه رحمة الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاح، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم يعني انتعاشه وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فالاعتصام بالسنة نجاح، فالنعمة والنجاة تكون بملازمة السنة وعلمائها وأهلها. يقول عمرو بن قيس، يقول: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. وهذا أيضا رواه ابن بطة في الإبانة: فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. فمن مال عن أهل العلم وهم أهل السنة فحري به أن لا يصل. ولذلك قال أبو قلاب الجرمي الموصوف بشيخ الإسلام عليه رحمة الله وهو من التابعين، قال: ما أمات العلم إلا القصاص، يجالس الرجل الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم فلا يقوم حتى يتعلق منه بشيء. هذه دروس العلم. أما الوعظ والقصص التي لا زمام لها فهذه لا تنشئ أمة ولا تقيم منهجها. فالنجاة بالعلم. يقول ابن بطة: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. وصلاح المسلمين وظهورهم مرتبط بالعلم النافع والعمل الصالح، وسيأتي تفصيل ذلك. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ولذلك في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يبرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي لفظ: حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وظهورهم بالحق، لا يضرهم من خذلهم. وهذا يكون منهم ولا من خالفهم أي من غيرهم. يعني بعض الناس يثبط فهذا منهم، وبعضهم يخالف وهذا من غيرهم، حتى تقوم الساعة. قال ابن تيمية رحمه الله: فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك، هذا مدار النصر والظهور. وهذه الطائفة لا تزال طائفة من أمة على الحق، هم أهل السنة والجماعة. وذلك لتمسكهم بالسنة واجتماعهم عليها. وأنتم قرأتم العقيدة الواسطية، بدأها الإمام بقوله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وصفهم بالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وقد تضافرت الأدلة على إثبات هذه الأوصاف، وإما ندرسه إن شاء الله يبرهن ذلك ويؤيد ذلك، أن الطائفة المنصورة والمؤيدة إلى يوم القيامة هم أهل السنة والجماعة. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الثالث صفحة 346، قال: أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها. ولا شك أن المتأمل الآن في الساحات والناظر في أحوال المسلمين يرى كثرة الأهواء واختلاط الأمور وشيوع التحزب وقلة العلم، وهذه أسباب داعية لبيان طريق أهل السنة وبيان القواعد التي قام عليها مذهبهم، إذ فيها العصمة والهداية لمن تمسك بها وعمل بمقتضاها، لأن كلها مستل من الكتاب والسنة، وقد انعقد الإجماع عليها، أعني من أهل السنة والجماعة. وبها يتميز المبطل من المحق والمدعي من غيره، والسني من البدعي. ولذلك سئل الإمام إسماعيل بن عياش، قيل له: من السني؟ فقال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. وهذا فهم دقيق جدا. السني من هو؟ هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. وهذا يدل على أن السني هو الذي اكتفى بالسنة فحسب، ولم يدخل في شيء من الأهواء. لأن الإنسان إذا دخل في هوى أو في حزب ثم أتى أحد ينتقد هذا الحزب لتعصب له، والسني لا يتعصب إلا للسنة، لا يلتفت للأهواء. فالذي لا يلتفت للأهواء إذا ذمت الأهواء لا يتعصب، هذا هو السني. السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. ولكن قبل الشروع في الأصول لا بد من وصية، وهذه الوصية تطابق عليها العلماء ثم أثنيها بثانية وثالثة، ألا وهي التراحم في التعلم، وذلك أن العلم جهاد ومشقة، وكل واحد بحاجة إلى إعانة أخيه. والوصية بالرحمة وصية الله عز وجل، قال الله عز وجل عن المؤمنين لما وصفهم: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ولذلك تبدأ الكثير من المتون بالوصية بالرحمة، أو بقولهم: اعلم رحمني الله وإياك. وقد كان العلماء رحمهم الله يبدأون إجازاتهم في الحديث بحديث موصوف بالمسلسل بالأولوية، وهو: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الوصف وصفه بالتسلسل بالأولوية أو الأولية، لأن كل شيخ يقول عن شيخه: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. وسبب ذلك، سبب هذه الوصية، أن طالب العلم متى ما كان رحيما بمن حوله يرشدهم ويعلمهم ويعينهم، فإن الله عز وجل سيرحمه، وإذا رحمه بارك له في علمه، لأن الراحمون يرحمهم الرحمن. والوصية الثانية: الحرص والمواظبة على الدروس وكتابة الفوائد. فأما الحرص والمواظبة فهذه سنة السلف. يقول أبو نعيم: ما فقدت إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا فقه 50 سنة. هذا واضح، ولم يفقده مدة 50 سنة وهو إمام. كم درس، ولا شك أنه قد حوى علم اللغة، ومع ذلك لا يزال هو طالبا للعلم. ولذلك سئل أحد السلف، أو يروى عن الإمام أحمد أيضا: إلى متى يطلب الرجل الحديث؟ قال: إلى أن يموت، ثم يصب باقي حبره في قبره، يعني يبقى مع المحبرة إلى المقبرة. هذه الهمة والملازمة. فطالب العلم ينبغي أن يكون شحيحا على وقته، حريصا على دروسه، مواظبا عليها. وذلك كان الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول: إن أثقل الساعات علي لساعة آكل فيها، تفويت لوقت السماع والتعلم. فالإنسان عليه أن يحرص على وقته، فإنه سيسأل. ولذلك قال ابن القيم: إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور. وقال ابن الجوزي: والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. فعلى المسلم، وخاصة الذي يطلب العلم، أن يكون حريصا على وقته، حريصا على درسه، مواظبا عليه، لا يفرط. هذه مرتبة الحرص. وأما كتابة الفوائد، أقول هذا لأن كثيرا من الطلبة خاصة في هذا الزمان يعتمدون على التسجيل فحسب. والاعتماد على التسجيل في الحقيقة فيه تفريط، إلا عند القليل، وهو سبب للانقطاع، وسبب لعدم تكوين الطالب. وذلك أن الكتابة تدرب طالب العلم على ملكة التلخيص. ولا شك أن الأمر في أوله صعب، والإنسان قد تفوت أشياء كثيرة، ثم في المرة الثانية قد يكتب وقد تفوته بعض الأشياء ولم يدرك الكل، ثم سيأتي عليه وقت يستطيع الاختصار على أروع مثال. ومن الوصايا أيضا التي ينبغي الإنسان لطالب العلم أن يجعلها نصب عينيه دائما، أن لا يزاحم نفسه بكثرة الدروس، إنما يأخذ ما يستطيع أن يهضمه. وهذا تستثنى منه الدورات المكثفة التي لمدة قصيرة، أما على طول العام الإنسان لا يزحم نفسه بكثرة الدروس، لأن الدرس لا بد له من مراجعة، ولا بد له من تكرار نظر، فيختار الأنسب والأحوج حتى يستطيع أن يكرر وأن يدرس وأن يحفظ. وأما يكتب فقط ثم لم يحصل شيئا، أو يسجل فقط ويكدس الأشرطة، لأن الإنسان إذا سجل ولم يفرغ نفس اليوم تراكم عليه شريط أو شريطين يتكاسل ثم ينقطع، هذا واقع. فالشرطة لا بس حفاظ عليها، ولكن الإنسان لا يعتمد عليها، إنما يعتمد على التلخيص والكتابة. وأما الأصول التي سنتناولها إن شاء الله تعالى في هذه الجلسات، هي أصول الدين، والتي من تمسك بها ومشى على أساسها مشى على الدين الصحيح، ومعرفتها تقوى حجة المسلم، ويستطيع أن يبلغ دعوته على أفضل مثال. وذلك أن كثيرا من الطلبة تنقصهم المنهجية العلمية وتنقصهم المنهجية التأصيلية، فعلمهم غير مؤصل، تأتيه الأمور لا يستطيع أن يفصل، لأن الإنسان إذا تأصلت عنده العلوم استطاع أن يحورها وأن يضبطها وأن يهضمها، ثم بعد مرور الزمان تأتيه فوائد باستمرار فيضيفها إلى هذه الأصول، فتصبح أصوله متينة لا يهتز. وذلك كثير من الناس يتعلم التوحيد ويدرس، ثم بعد ذلك يتكاسل عن الدروس وتفتر همته، وقد يرتكب بعض المعاصي، ولكن الغالب من هذا الصنف أنه يثبت على أصوله، يعني عقيدته سليمة، صلاته لا يخرمها. أما من استغل بالوعظ فقط إذا انتكس يسوء حاله جدا، وهذا كما تقدم أن السنة بها العصمة، فمتى كان الإنسان للسنة أقرب كان بالحفظ والتأييد أولى، وسيأتي بيان ذلك. الأصل الأول أن الدين مبني على أصلين عظيمين، وكثير من الأصول هذه أقول لكم كثير من الأصول متقررة عندكم وفي قلوبكم وعقولكم، ولكن لا بد من الإشارة والتذكير والتأصيل وزيادة بيان. الدين مبني على أصلين عظيمين، وهما إخلاص الدين لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إخلاص الدين فقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والحديث معروف عندكم متفق على صحته. وأما المتابعة وتجريدها وذلك بأن يكون العمل موافقا لما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. دليل تجريد المتابعة قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. قال العلامة ابن القيم: فلا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني الإخلاص للمعبود، وهذا ذكره في المدارج. هذا الأصل الأول وهو معروف عند الجميع، والأصول التي فيها نزاع أو فيها تفريط وتساهل أو فيها خلط من الأحزاب ونحوهم سأفصل فيها أكثر وأذكر أقوال العلماء أكثر، ولكن الأصول المعروفة المتقررة عند الجميع مجمع عليها أمشي عليها ولا أدعمها كثيرا بأقوال العلماء، فهي معروفة بينة ظاهرة. الأصل الثاني أن الدعوة والعبادة الصحيحة لا تقومان ولا تؤخذان إلا من القرآن وصحيح السنة. أن الدعوة والعبادة الصحيحة لا تقومان ولا تؤخذان إلا من القرآن وصحيح السنة. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي والعبادة والدعوة لا تقومان إلا على الكتاب وصحيح السنة، وسيأتي بعض الأمور التي تتداخل مع بعضها. الأصل الثالث وهو أصل في الحقيقة يحتاج إلى درس بأكمله، أن عز المسلمين وظهورهم ونصرهم وتمكينهم وعصمتهم من الزلل مرتبط بتمسكهم بدينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا لابد له من وقفات، هذا الأصل إذ الخلط فيه كثير، أن عز المسلمين وظهورهم ونصرهم وتمكينهم وعصمتهم من الزلل كل ذلك مرتبط بتمسكهم بدينهم وبسنة نبيهم، فلا ظهور للمسلمين ولا نصر إلا بالدين. قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح في المجلد السادس صفحة 415-416 قال فإن النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له. فإن النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له، فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم. فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 37-38 قال رحمه الله كل من وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك. كل من وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك، وله نصيب من قوله لا تحزن إن الله معنا. فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة. وهذا قد دل عليه القرآن، وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يقول وصفه. وانتبهوا، هذا الكلام هو عميق جدا. يقول، وسأعيد وأكمل: كل من وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك، يعني اتبعوا الرسول في هذا الأمر، وله نصيب من قوله: لا تحزن إن الله معنا. يقول: فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة. فمن تمسك بأمر جاء به الرسول وخالف الناس من أجل متابعته فهو داخل تحت قوله: لا تحزن إن الله معنا، يعني الله عز وجل معه، ومعية الله تتضمن النصر. قال رحمه الله: وهذا قد دل عليه القرآن، وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، إلى آخر السورة. وقال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال: فمن شنع شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فله من ذلك نصيب، يعني سيقطع سيذل. قال: ولهذا قال أبو بكر بن عياش لما قيل له: إن بالمسجد أقواما يجلسون ويجلس الناس إليهم، قال: من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. وهذا واقع. كم ممن ناوى الأئمة مات ومات ذكره، وإذا ذكر يذكر على وجه الذم. وكم ممن نصر السنة خلد الله ذكره وكأنه حي بين الناس. قال أبو بكر بن عياش: من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. قال: وذلك أن أهل البدعة، يقول ابن تيمية، وذلك أن أهل البدعة شنأوا بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فأبترهم بقدر ذلك، والذين أعلنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فصار، يعني أظهروا ما جاء به النبي، فصار لهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. فإن ما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة فللمؤمنين المتابعين نصيب بقدر إيمانهم. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا، الآية من آل عمران: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول علماء في هذا السياق فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى: عصمة أتباع الوحيين من الكفر. قال ابن كثير: يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل أو تنزل على رسوله ليلا ونهارا، وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. الفائدة الأولى أن أتباع الوحيين الكتاب والسنة لهم عصمة من الكفر، الفائدة الثانية أن الله عز وجل ذكر فيها كيدا من كيد الكفار، ولكن هذا الكيد هو أعظم كيد. ما هو؟ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فقال العلماء أن الله اقتصر على ذكر أعظم كيد يدبره الكفار المسلمين، وهو إرادة تكفيرهم، كما قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وكما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فكأن الله يقول مهما كان مكرهم الكبار الذي تزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فإن إيمانكم لا يزول ما أقمتم على تلاوة الوحي كتابا وسنة. فما دام المسلمون مستمسكين بالوحيين فإن الكفار لا يستطيعون أن يفعلوا بهم شيئا. فأعظم كيد وهو التكفير فذكره الله ونفاه، فكيف بما دونه؟ وفي هذا رد على الذين لم يقنعوا بدعوة الكتاب والسنة وتصوروا ضعف أثرهما في النفوس، وأن هذه الدعوة لا تناسب تسارع العصر لأن أثرها بطيء. ولذلك زعم البعض وظهر البعض الفضائيات منذ أسبوعين أو ثلاثة أن أفضل وسيلة للدعوة في هذا الزمان ما هي؟ الأناشيد الإسلامية. زعم أن أعظم وسيلة وأنفع وسيلة هي الأناشيد، وغفل هؤلاء أنه لا حياة للمسلمين إلا بمعين الوحي. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والحياة حياة القلب، والقلب يحيا بالوحي، ولذلك سمى الله كتابه نورا. قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك أحيا الناس أتبعهم للوحي، وهذا الاتباع هو أمان من الضلال، ومن جعل هذه الحقيقة نصب عينيه، وذلك أن الحياة حياة الوحي والقلب لا يحيا إلا بالوحي، وأنه متى استمسك بالوحي عصم من الضلال، فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترق حتى يرد على الحوض. هذا رواه الإمام مالك ورواه الحاكم وهو حديث حسن. فما بعد الكتاب والسنة إلا الضلال والهلاك. إذا قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن أبي عاصم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. بل في الصحيحين وتقدم في أول افتتاح الدورة من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. وتأملوا، إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم يعني الكتاب والسنة كمثل غيث، شبه الذي جاء به من الوحي بالغيث. والجامع بينهما يقول العلماء الحياة، فكما أن الغيث تحيا به الأرض فالوحي يحيا به القلب. ولذلك هنا شبه القلوب بالأراضي، قال أصاب أرضا، بجامع أن كل منهما محلا للتقبل. ثم قسم الناس بالنسبة لقبولهم لهذا الوحي إلى طائفتين عظيمتين. الطائفة الأولى عظيمة في الخير، والثانية عظيمة في الشر. قال: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، والماء هنا المراد بالوحي. قال: وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. ولكن آية عن الحفظ وعن الفهم. وكان منها أجادب أمسكت الماء، يعني حفظت الوحي، ولكن لم تنبت، يعني لم تؤت فهما، إنما أوتيت حفظا فحفظت. وهل الحفظ ينفع؟ يزعم بعض الناس: ماذا نستفيد إذا حفظ شخص صحيح البخاري زادت نسخة في السوق؟ هذا يقول بعض الناس. قال عليه الصلاة والسلام: فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، ففيها فائدة. قال: وأصاب طائفة أخرى منها، هذه الطائفة الثانية، إنما هي قيعان، يعني أرض ملساء مستوية، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يعني لا تحفظ العلم ولا تفهم العلم. فذلك مثل من فقوى في دين الله تعالى. ولازم التفقه، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالذي يعرض عن الوحي قلبه ليس بحي، قلبه ميت. فالحياة والنجاة والعصمة في التمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وخلاف ذلك الزيغ. فمن أعرض عن السنة فهو زائغ ويوشك أن يهلك وهو ضال. ما دليل ذلك؟ تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، فمن جاوزهما إلى غيرهما فهو سلك مسلك الضالين، ومن سلك مسلك الضالين يوشك أن يهلك، كما تقدم: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك ثبت في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يقول أبو بكر: لست تاركا، الحديث الصحيحين في قصة ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام من ميراث لما جاءته فاطمة طالبه، فقال رضي الله عنه وأرضاه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزير. قال ابن بطة الإمام، وابن بطة متوفى سنة 87 للهجرة، يقول: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. هذا واقع عند كثير من الناس يحكمون عقولهم، حتى قال قائلهم في حديث الزبار: أنا آخذ بقول الطبيب الكافر ولا آخذ، يعني في هذا الأمر، ولا آخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا زيغ وضلال. أو يأتي لحديث في الصحيحين، حديث فقع موسى لعين ملك الموت فيرده من أجل أن العقل يخالف ذلك. أو يأتي لحديث خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد وقوله للنساء: فإني رأيتكن أكثر أهل النار لما أمرهن بالصدقة. قال هذا الرسول ما يقوله، هذا تنفير عن الدين، هذا يوم عيد، كيف يقول النساء رأيتكن أكثر أهل النار؟ فيأتي الأحاديث الصحيحة فيردها بزعم أن عقله السقيم لا يقبلها. فهذه حال الصديق الذي كان شديد التمسك، فكيف قرت أعين أهل البدع ولم يخشوا الزيغ على أنفسهم؟ الصديق لم يكن يخالف شيئا مما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده كفر من كفر من العرب، فقال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وهذا حرص شديد على أداء الواجب بكل تفاصيله التي كانت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو كانت في أحقر شيء. ولذلك قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية أمر من خالف أمره أن يحذر الفتنة، والفتنة الردة والكفر. قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا في 33 موضعا ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وجعل يكررها ويقول وما الفتنة؟ الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لذلك من المعروف عن الإمام مالك عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. بل قال معاذ بن جبل يا عبد الله بن عمرو إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. قال ابن تيمية تكمل كلامه وقال أبو طالب المشكاني وقيل له أي الإمام أحمد إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، فقال أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتدري ما الفتنة؟ الكفر. قال الله والفتنة أكبر من القتل، فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم من الرأي. قال فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر أو العذاب الأليم. وذلك من المعروف عند السلف أسرع الناس ردة أصحاب الأهواء. وهذا المسألة فيها كلام أطول من ذلك، وسأذكره إن شاء الله في درس الغد، وأكمل إن شاء الله في درس الغد ما يتعلق بهذا الأصل، فبقي فيه كلام طويل. فالعصمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأدواء وذكر الدواء وفصل وبين، وليس بعد الحق إلا الضلال. وسيأتي فالكلام فيه قد يطول، وأنا يعني أرغب في اقتراحاتكم بخصوص الدرس حتى يكون متمشيا مع مستويات الجميع وتعم به الفائدة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وجزاكم الله خيرا. بقضي دقائق إذا كان في سؤال سؤالين ما في بأس. الدرس أظن 8:30 انتهى أو 9:30 ما أدري. جزاك الله خيرا. هذا يعني الدرس الأولي، الدرس الثاني إن شاء الله سنطول فيها. لما نظرت في الأصول والقواعد وجدتها كثيرة، ولو اقتصد على رؤوس الأقلام لانتهينا في درس واحد. أذكر موضع الآية، أذكر مكان الآية تريدون؟
نعم.
أبشروا. أي آيات قولي بقول لكم الآن. خلاص إن شاء الله إن شاء الله أبشروا. ولكن الآن موجود الكمبيوتر، موجود كرسي سهل، لابد طالب علم يتعب قليلا. سأعطيكم إن شاء الله أيضا مراجع الأقوال، إذا فاتني شيء ذكروني سأعطيكم أقوال العلماء. معي يوميا هذا ما تكتبه ثاني ما أفلش شوف لا 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 نمشوار طلوي. جزاكم الله خيرا.
المسجلة والمسجد الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.